اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 20 بعد 100. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا فضيل بن سليمان قال: حدثنا موسى بن عقبة قال: رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها، ويحدث أن أباه رضي الله عنه كان يصلي فيها، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. وحدثني نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي في تلك الأمكنة، وسألت سالما فلا أعلمه إلا وافق نافعا في الأمكنة كلها، إلا أنهما اختلفا في مسجد بشرف الروحاء. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أنس بن عياض قال: حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي الحليفة حين يعتمر، وفي حجته حين حج تحت سمرة في موضع المسجد الذي بذي الحليفة، وكان إذا رجع من غزو كان في تلك الطريق أو حج أو عمرة هبط من بطن واد، فإذا ظهر من بطن واد أناخ بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقية فعرس ثم حتى يصبح، ليس عند المسجد الذي بحجارة ولا على الأكمة التي عليها المسجد، كان ثم خليج يصلي عبد الله عنده، في بطنه كثب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي، فدح السيل فيه بالبطحاء حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه. وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف الروحاء، وقد كان عبد الله يعلم المكان الذي كان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ثم عن يمينك حين تقوم في المسجد تصلي، وذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى وأنت ذاهب إلى مكة، بينه وبين المسجد الأكبر رمية بحجر أو نحو ذلك. وأن ابن عمر كان يصلي إلى العرق الذي عند منصرف الروحاء، وذلك العرق انتهاء طرفه على حافة الطريق دون المسجد الذي بينه وبين المنصرف وأنت ذاهب إلى مكة، وقد ابتني ثم مسجد، فلم يكن عبد الله يصلي في ذلك المسجد، كان يتركه عن يساره ووراءه ويصلي أمامه إلى العرق نفسه، وكان عبد الله يروح من الروحاء فلا يصلي الظهر حتى يأتي ذلك المكان فيصلي فيه الظهر، وإذا أقبل من مكة فإن مر به قبل الصبح بساعة أو من آخر السحر عرس حتى يصلي بها الصبح. وأن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل تحت سرحة ضخمة دون الرويسة عن يمين الطريق ووجاه الطريق في مكان بطح سهل حتى يفضي من أكمة دوين بريد الرويسة بميلين، وقد انكسر أعلاها فانثنى في جوفها وهي قائمة على ساق وفي ساقها كثب كثيرة. وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في طرف تلعة من وراء العرج وأنت ذاهب إلى هضبة عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة، على القبور رضم من حجارة عن يمين الطريق عند سلامات الطريق. بين أولئك السلامات كان عبد الله يروح من العرج بعد أن تميل الشمس بالهاجرة فيصلي الظهر في ذلك المسجد. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عند سرحات عن يسار الطريق في مسيل دون هرشا، ذلك المسيل لاصق بكراع هرشا، بينه وبين الطريق قريب من غلوة، وكان عبد الله يصلي إلى سرحة هي أقرب السرحات إلى الطريق وهي أطولهن. وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل في المسيل الذي في أدنى مر الظهران قبل المدينة، حين يهبط من الصفراوات ينزل في بطن ذلك المسيل عن يسار الطريق وأنت ذاهب إلى مكة، ليس بين منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الطريق إلا رمية بحجر. وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى ويبيت حتى يصبح يصلي الصبح حين يقدم مكة، ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم، ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة. وأن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة، فجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد بطرف الأكمة، ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء تدع من الأكمة 10 أذرع أو نحوها، ثم تصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة. وبهذا الباب نكون قد انتهينا من أبواب المساجد، ليبدأ بعده أبواب سترة المصلي التي سنبدأ بها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وننتهي اليوم من هذا الباب الذي نختم به أبواب المساجد. هذا الباب كما لاحظتم هو رصد ووصف وتعيين للمنازل التي كان ينزل بها النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه من المدينة إلى مكة، وهذا عناية من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه المواضع التي كان ينزلها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي كما رأيتم مواضع عديدة، وترجم لها البخاري بهذا الباب باب المساجد التي على طرق المدينة يعني إلى مكة، والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ويريد بقوله والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أي المواضع التي لم تجعل مساجد، فهناك أماكن صارت مساجد ومواضع أخرى لم يجعل فيها مساجد، ففرق بينهما البخاري وأشار إليهما معا فقال باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، وهذا سنة وفاته 234 للهجرة، وهو بصري من حفاظ البصرة يكنى أبا عبد الله. قال حدثنا فضيل بن سليمان وهو بصري كذلك، متوفى سنة 186 للهجرة. قال حدثنا موسى بن عقبة، وموسى بن عقبة يذكركم بالمغازي، فهو صاحب المغازي وكتابه أصح المغازي، وأوصى بها الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، قال عليكم بمغازي موسى بن عقبة فإنه ثقة. متوفى موسى بن عقبة سنة 141 و41 للهجرة. قال رأيت سالم بن عبد الله، يعني سالم بن عبد الله بن عمر، فهو ابن عبد الله بن عمر، متوفى 106 للهجرة. وسالم بن عبد الله من الفقهاء، وبعضهم يجعله من الفقهاء السبعة في المدينة، ومتوفى كما قلت 106 للهجرة. موسى بن عقبة رأى سالما يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها، يعني حين ينزل من المدينة إلى مكة يتحرى أمكنة معينة يبحث عنها ويصل إليها ليصلي فيها. لما فعل هذا؟ قال ويحدث أن أباه كان يصلي فيها، يعني أبو عبد الله بن عمر، وأنه رأى النبي، يعني ابن عمر، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. إذن هذا السبب الذي حمل ابن عمر على أن يصلي في تلك الأمكنة، أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في تلك الأمكنة. ومن تابع عبد الله على ذلك؟ ابنه سالم ابن عبد الله رضي الله عنهم جميعا. قال موسى ابن عقبة وحدثني نافع عن ابن عمر. إذن موسى ابن عقبة يروي هذا الحديث عن الرجلين، الأول سالم ابن عبد الله عن ابن عمر، ورواه كذلك عن نافع عن ابن عمر. قال وحدثني نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي في تلك الأمكنة، يعني نافع روى عن ابن عمر صلاته في هذه الأمكنة. يقول موسى ابن عقبة وسألت سالما فلا أعلمه إلا وافق نافعا في الأمكنة كلها. إذن موسى ابن عقبة روى عن سالم وروى عن نافع، ثم قارن بين القولين، نعم، فيقول وافق سالم نافعا في الأمكنة كلها إلا أنهما اختلفا في مسجد بشرف الروحاء، يعني اختلفا في مكان واحد. نعم. ثم الآن البخاري سيسوق حديثا آخر وهو الحديث الثاني، يعني نحن لدينا اليوم حديثان فقط، هذا الحديث الأول وبعده الحديث الثاني الذي روى فيه البخاري الحديث بتمامه من طريق موسى بن عقبة عن نافع، وسيرد معنا بعد أن نقف قليلا عند هذا الحديث. معلوم لديكم أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان مشهورا بتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك تتبع المواضع التي صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام، كان يتتبعها ويتحراها ويمر عليها وينزل بها ويصلي فيها، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وهذه المواضع التي صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام هي في الحقيقة على نوعين. النوع الأول الأمكنة التي كان يقصدها النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فيها كمسجد قباء، ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى قباء ويصلي فيه، وهذا سيرد معنا فيما سيأتي إن شاء الله تعالى. أما النوع الثاني من الأمكنة فهي الأمكنة التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا لإدراك الصلاة له عند تلك الأمكنة، يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد هذه الأمكنة، مثل قباء، وإنما اتفق له أنه صلى في هذه الأمكنة، وهذه الأمكنة هي التي اختص ابن عمر رضي الله عنه بتتبعها وتحريها والنزول فيها والصلاة عندها. واختص ابن عمر بذلك من بين سائر الصحابة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا يتتبعون تتبع ابن عمر رضي الله عنه في هذه المسألة. ولذلك روى ابن سعد في الطبقات بالجزء الرابع صفحة 154 عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما كان أحد يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم في منازله كما كان ابن عمر يتتبعه. إذن كان متميزا من بين الصحابة بذلك، وهذه شهادة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها بذلك. إذن هنا الحديث الأول يشير إلى الأمكنة بإجمال، ويبين البخاري في هذا الحديث الأول بأن الأمكنة التي ذكرها نافع والتي ذكرها سالم متوافقة، عدا موضعا واحدا هو مسجد بشرف الروحاء. الشرف لغة هو المكان المرتفع من الأرض، والروحاء قرية معروفة بين مكة والمدينة، بينها وبين المدينة 30 أو 40 ميلا، وجاء في صحيح هذا حسب يعني المسافات القديمة، وجاء في صحيح مسلم ذكر الروحاء في حديث برقم 388، ذكر فيه سليمان الأعمش المسافة بين الروحاء والمدينة أنها 36 ميلا، هذا في صحيح مسلم. والروحاء يقول علماء سميت الروحاء على ما قيل لأن تبع أحد الملوك حين رجع من قتال أهل المدينة يعني أهل يثرب وعاد إلى مكة أقام بهذا المكان وأراح فيه فسماه الروحاء. نعم، هذا الموضوع بإجمال. وتعالوا إلى هذا الحديث الذي بعده ليذكر البخاري تفصيل هذه الأمكنة. قال البخاري: حدثنا إبراهيم بن المنذر وهو الحزامي المدني أبو إسحاق، متوفى 236 للهجرة. قال: حدثنا أنس بن عياض، أنس بن عياض أبو ضمر الليث المدني، يقول فيه يونس بن عبد الأعلى، يونس بن عبد الأعلى من أقران الشافعي، يقول يونس بن عبد الأعلى: ما رأيت أحسن خلقا من أبي ضمرة، يعني أنس بن عياض مشهور بكنيته أبو ضمرة، حتى الذهبي لما ترجمه في السير ترجمه بكنيته فقال يعني وضع أبا ضمرة. لم أجد، يقول يونس، ما رأيت أحدا أحسن خلقا من أبي ضمرة ولا أسمح بعلمه منه. قال لنا يعني أبو ضمرة: والله لو تهيأ لي أن أحدثكم بكل ما عندي في مجلس لفعلت. فهذا كان كريما في نشر العلم وفي تقديم ما عنده من العلم، وهذا لأنه يريد الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. أنس بن عياض يقول: حدثنا موسى بن عقبة، إذا رجع الحديث إلى موسى بن عقبة، روى عن متوفى 200 للهجرة، أنس بن عياض متوفى 200 للهجرة، قال: حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله يعني ابن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي الحليفة حين يعتمر. ذي الحليفة كلكم يعرفها، هذا هو الموضع الذي بقي أصلا إلى اليوم بني فيه المسجد. المسجد الذي بقي من هذه الأمكنة كلها هو موضع المسجد الذي فيه بذي الحليفة، وهو الذي يسمى عند الناس بيار علي. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل في هذا الموضع حين يعتمر، وكذلك في حجته حين حج، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أهل وأحرم من هذا الموطن. وذو الحليفة يسمى أيضا الشجرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل كما ورد هنا وفي حجته حين حج تحت سمرة، سمرة يعني تحت شجرة، ولذلك يسمى هذا الموضع موضع الشجرة. وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم منه في عمرتين، عمرة الحديبية وعمرة القضاء أو عمرة القضية كما يقال. وأخرج البخاري في صحيحه كما سيرد معنا برقم 1533 عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة. ما المراد بمسجد الشجرة؟ ذو الحليفة. وكذلك أخرج البخاري برقم 1534 عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بوادي العقيق وهو وادي قرب ذو الحليفة، يقول: أتاني الليلة آت من ربي عز وجل فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. إذن هذه أحاديث كلها تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بهذا الموضع. هنا حين قال وفي حجته حين حج تحت سمرة في موضع المسجد الذي بذي الحليفة، ماذا تفيد هذه الجملة؟ قال في موضع المسجد، هذه تدل على أن المسجد لم يكن قد بني بعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى تحت السمرة، لم يكن المسجد قد بني، ولذلك قال في موضع المسجد، مما يشير إلى أن المسجد إنما بني بعد ذلك مكان نزول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. هنالك بعض الروايات إخواني تجدون فيها بأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في المسجد، وهنا يقول في موضع المسجد، فما الجمع بينهما؟ الجمع بينهما واضح، أحرم في المسجد يعني في بقعة المسجد وموضع المسجد الذي بني فيما بعد، لنجمع بين الروايتين وليس بينهما تناقض ولا تعارض. إذن في ذهابه، الآن انتبهوا للحديث، حين كان يذهب ينزل بذي الحليفة، الآن إذا رجع أين كان ينزل إذا رجع؟ وكان إذا رجع من غزو كان في تلك الطريق، يعني من غزو جهته من جهة ذي الحليفة، أو حج أو عمرة، هبط من بطن واد وهو وادي العقيق الذي ذكرته لكم، وهو قريب من ذي الحليفة، نعم، فينزل في مكان آخر قريب من هذا المكان. فإذا ظهر من بطن واد وهو الوادي العقيق، ظهر يعني أراد الخروج، أناخ يعني أناخ راحلته بالبطحاء. ما معنى البطحاء؟ البطحاء المسيل الواسع الذي اجتمع فيه دقاق الحصى، المسيل الواسع الذي ادقى فيه الحصى الدقيق بسبب السيل الوادي. فيقول أناخ بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقية، شفير الوادي يعني على طرف الوادي. هذه التفصيلات إخواني الآن لنلفت نظرنا مرة أخرى لنتبين مدى عناية الصحابي والتابعين في تعيين هذه المواضع التي نزل فيها النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك انظروا إلى هذا التعيين الدقيق بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقية، يعني له طرف شرقي وله طرف غربي، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل على الطرف الشرقي. قال فعرس ثم حتى يصبح. ما معنى عرس؟ عرس يعني نزل للاستراحة، نزل آخر الليل للاستراحة، هذا معنى التعريس، احفظوه. قال الخطابي التعريس هو نزول بلا إقامة، يعني نزول استراحة بلا إقامة، وفي الأكثر يكون آخر الليل، فالمسافرون ينامون نومة خفيفة ثم يرتحلون، فهذا هو التعريس، نزول استراحة وأكثر ما يكون آخر آخر الليل. ولذلك هنا الحديث يبين هذا المعنى، قال فعرس ثم حتى يصبح، يعني حتى يصبح يعني حتى يدخل في وقت الصباح. هنا يريد تعيين الموضع بدقة، لأن هنالك عدة أماكن وهنالك مسجدان، ليبين لكي لا يختلط الأمر على السامع. فماذا قال؟ ليس عند المسجد الذي بحجارة، يعني ليس عند المسجد الذي اجتمعت عنده الحجارة، ولا على الأكمة التي عليها المسجد. الأكمة هو المكان المرتفع. فهو يريد أن يبين أنه لا تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عند هذا المسجد الذي بحجارة، الذي يعني هو بحجارة اجتمعت عنده الحجارة، ولا على الأكمة التي عليها المسجد. كان ثم خليج، الخليج الوادي الذي له عمق ينبثق من وادي أعظم منه، وادي آخر أكبر منه. كان ثم خليج يصلي عبد الله عنده، يعني عند هذا المكان، في بطنه كثب. الكثب جمع كثيب، والكثيب ما هو أخواني الكرام؟ تل غمل، أي نعم، أو ما غلظ وارتفع على وجه الأرض، هذا هو الكثيب. نعم، في بطنه كثب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي، يعني كان يصلي هناك في هذا الخليج الذي في بطنه كثب، وعنده كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الوادي المنخفض أو هذا المكان الغائر، هذا الغور، هل بقي إلى زمن رواية الحديث؟ لم يبقى. قال فدح السيل فيه بالبطحاء، يعني دفع السيل فيه بالحصباء، نعم، حتى سوي هذا المكان، صار مستويا مع سائر الأرض. يعني ليس هذا المكان المنخفض، لم يبقى إلى زمن الذي كان يروي فيه الحديث. ذي قال فدح، دحى ما معنى دحى؟ يعني دفع، دفع السيل فيه بالبطحاء حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه. نعم، هذا المكان إخواني هو الذي، طبعا هذا مكان العودة. إذا عرفنا أن هناك مكانين، مكان ينزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من المدينة إلى مكة، ومكان آخر قريب منه ينزل فيه إذا عاد من مكة إلى المدينة. وهذا المكان يسمى المعرس. المعرس لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرس فيه، يعني ينزل ويستريح، ينام نومة خفيفة حتى يصبح. السؤال، هل من السنة لمن عاد من الحج أو العمرة وأراد أن يدخل إلى المدينة أن يقف عند هذا المعرس الذي عرس فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابن عبد البر وهذا العالم الكبير من علماء الإسلام، نعم، نقل عن مالك، طبعا ذكر أن هذا المكان يسمى المعرس وهو معروف عند أهل المدينة وغيرهم. قال مالك لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل حتى يصلي فيه، وإنه من مر به في غير وقت صلاة، نعم، فليقم حتى تحل الصلاة ثم يصلي ما بدها له. لأنه القائل مالك طبعا، لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس به وأن ابن عمر أناخ به. هذا قول مالك. أما قول غيره، أما الشافعي قال استحب النزول به ولم يأمر به. وكذلك أبو حنيفة رضي الله عنه قال من مر بالمعرس من ذي الحليفة فإن أحب أن يقف ويصلي به فعل، وليس ذلك عليه، يعني هذا ليس من باب الواجب. وهذا ورد عن بعض الصحابة، إنما هو مكان نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد ابن الحسن وهو صاحب أبي حنيفة رضي الله عنه قال هو عندنا من المنازل التي نزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق مكة. وبلغنا أن ابن عمر كان يتبع آثاره عليه الصلاة والسلام، نعم، إلا أنه يعني ابن عمر كان لا يراه واجبا ولا سنة على الناس. لما لم يره واجبا ولا سنة؟ لأنه لو كان واجبا أو كان سنة من سنن الحج لكان سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقفون عنده وينزلون ويصلون، لكن ما فعل هذا إلا ولم يكن ابن عمر ينفرد بذلك دونهم. فالذي انفرد بهذا ابن عمر، والصحابة رضي الله عنهم ما فعلوا هذا، مما يدل على أن الوقوف عنده ليس سنة من سنن الحج وليس واجبا أبدا. ماذا نتبين من هذا الحديث أيها الإخوة من الفوائد التي ذكرتها لكم عرضا لكن نخصصها بالذكر الآن؟ من الفوائد ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم حين يخرج إلى مكة، يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر، وهذا كان يفعله في العيدين، كان يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر. هذا كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدخل مكة من أعلاها ويخرج من أسفلها، لم يعد من الطريق نفسه، الطريق يشهد له يومئذ تحدث أخبارها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر. وقد بين ذلك ابن عمر بحديث رواه البخاري قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة، يعني ذي الحليفة، ويدخل من طريق المعرس، يعني هذا بطن الوادي الذي مر معنا في هذا الحديث. إذن هذه من الفوائد التي استفدناها من هذه القطعة من الحديث. نتابع الحديث بقطعه الكثيرة. يقول وأن عبد الله بن عمر حدثه، من القائل؟ نافع. انتبهوا الآن، نحن عم نروي حديث نافع لا حديث سالم، انتبهنا؟ الآن البخاري أورد حديث نافع. يقول أن عبد الله بن عمر حدثه، يعني حدث نافعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف الروحاء. إذن هنا هذا هو المسجد الذي اختلف فيه سالم ونافع، ما ذكر في الحديث الأول المجمل، قال لا أعلمه إلا وافق نافعا في الأمكنة كلها إلا أنهما اختلفا في مسجد بشرف الروحاء. هذا المسجد الذي اختلفا فيه نص عليه هنا نافع، وهذا يدل على أنه كان بالروحاء مسجدان، مسجد كبير ومسجد صغير. فالكبير بشرف الروحاء لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم عنده، إنما صلى موضع المسجد الصغير عن يمين ذلك المسجد، ولذلك قال صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد، يعني الكبير الذي بشرف الروحاء. ثم بيّن موضع هذا المسجد، يقول كما قال ابن عمر إنه هذا على جهة يمينك وأنت ذاهب إلى مكة، بمعنى إذا كنت عائدا من مكة إلى المدينة يكون على جهة يسارك، وبينه وبين المسجد الكبير رمية بحجر. هذه المسافة التي بين المسجد الصغير وبين المسجد الكبير قد ذكرها هنا وبينها وعينها، فقال وقد كان عبد الله، يعني ابن عمر، يعلم المكان أو يعلم المكان، كلاهما صحيح. يعلم المكان يعني يعرفه، أما يعلم المكان يعني وضع علامة، يضع علامة ليذهب إليه، كلاهما صحيح. يعلم أو يعلم المكان الذي كان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ثم عن يمينك، يعني جهته عن يمينك حين تقوم في المسجد تصلي، وذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى وأنت ذاهب إلى مكة بينه وبين المسجد الأكبر رمية بحجر أو نحو ذلك. انتهى هذا الموضع. الآن موضع آخر كان يجلس أو ينزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ابن عمر كان يصلي إلى العرق الذي عند منصرف الروحاء، أي موضع آخر. العرق جبل صغير أو جبيل صغير كان عند منصرف الروحاء. منصرف الروحاء، المنصرف هو المكان الذي ينصرف منه المرء على الطريق إلى الروحاء. يعني عين المسجد أو المكان عند جبل صغير عند منصرف الروحاء، وذلك العرق يعني هذا الجبيل أو الجبل الصغير انتهاء طرفه على حافة الطريق دون المسجد الذي بينه وبين المنصرف، وأنت ذاهب إلى مكة وقد ابتني ثم مسجد، يعني بني مسجده في هذا الموضع، فلم يكن عبد الله يصلي في ذلك المسجد، كان يتركه عن يساره ووراءه ويصلي أمامه إلى العرق نفسه، وكان عبد الله يروح من الروحاء فلا يصلي الظهر حتى يأتي ذلك المكان فيصلي فيه الظهر، وإذا أقبل من مكة فإن مر به قبل الصبح بساعة أو من آخر السحر عرس، يعني استراح في هذا المكان حتى يصلي بها الصبح. إذن هذا هو الموضع الثاني. وفي هذا الموضع انتبهوا، ابن عمر هنا لم يصرح أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يصلي في هذا المكان. يوجد تصريح؟ لا يوجد تصريح، لا حاجة للتصريح، لأن فعل ابن عمر نفسه دال على أنه يتتبع الموضع الذي كان ينزله النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وقد قال ابن رجب: وكان ثم شجرة، يعني في هذا الموضع الذي هو عند منصرف الروحاء عند العرق عند هذا الجبل، وكان ثم شجرة في هذا المكان، كان ابن عمر إذا نزل وتوضأ صب فضل وضوئه في أصل الشجرة وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فإذا عبد الله بن عمر كان في عنده انقياد مطلق للنبي صلى الله عليه وسلم ولما كان يفعله. تعالوا بنا إلى الموضع الذي بعده. وأن عبد الله بن عمر حدثه، يعني حدث نافعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل تحت سرحة ضخمة دون الرويثة عن يمين الطريق ووجاه الطريق في مكان بطح سهل. هذا مكان صار أنه ممكن الرابع، هذا الله أعلم، ما عدنا، ما عم نعد لحنا هذه الأمكنة، الثالث أم الرابع، هاي مكان المهم من عدهم بعدين إن شاء الله. هذا مكان آخر كان ينزله النبي صلى الله عليه وسلم، أين؟ تحت سرحة ضخمة. السرحة شجرة، شجرة طويلة، قالوا كل شجرة طويلة اسمها سرحة، وقال ذلك إبراهيم الحربي وهو له عناية بغريب الحديث، قال: السرح شجر كبار طوال لا ترعى، له ظل يستظل به. نعم، كان ينزل عند هذه الشجرة دون الرويثة، يعني قبل الرويثة. الرويثة مكان، اكتبوا مكان، معروف بين مكة والمدينة، بينها وبين المدينة 17 فرسخا، أي الرويثة بينه وبين المدينة 17 فرسخا. قال: ووجاه الطريق، يعني مقابل الطريق على يمينه ومقابل الطريق، في مكان بطح، بطح يعني واسع سهل، حتى يفضي من أكمة دوينة بريد الرويثة بميلين. يفضي يعني يخرج عليه الصلاة والسلام، ينزل يمشي حتى يخرج عليه الصلاة والسلام من أكمة. هذه الأكمة أين موقعها؟ قبل بريد الرويثة بميلين. بريد الرويثة يعني المكان الذي كان ينزل فيه البريد، معلومكم البريد كان له أماكن ينزل فيها، والرويثة كان فيها بريد. هذا المكان قبل البريد بميلين. هذه الشجرة، شوفوا الوصف الدقيق لما حل بها، يقول نافع: وقد انكسر أعلاها فانثنى في جوفها، يعني هذه السرحة هذه الشجرة، وهي قائمة عم يصفها بحال رواية الحديث، قال وهي قائمة على ساق، يعني وفي ساقها كثب كثيرة، يعني تلال كثيرة، يعني إذا حول هذه الشجرة يوجد تلال. شوف الموضع الذي بعده، وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في طرف تلعة من وراء العرج، أي كذلك مكان آخر. العرج قرية بينها وبين الرويثة 13 أو 14 فرسخا. إذن شوفوا هي الرويثة وبعد منها في عنا إيه العرج. العرج هذه القرية التي بينها وبين الرويثة 13 أو 14 فرسخا، النبي صلى الله عليه وسلم صلى في طرف تلعة من وراء العرج. التلعة المكان المرتفع. الخطابي قال التلعة هو مسيل الماء من فوق إلى أسفل. أي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم صلى في طرف هذه التلعة من وراء هذه القرية التي هي العرج، وأنت ذاهب إلى هضبة، يعني في جهة ذابك إلى هضبة، الهضبة معروفة معناها دون الجبل وفوق الكثيب. يقول وصف في وصف هذا المكان: عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة، على القبور رضم من حجارة. ما الرضم؟ الرضم الحجارة الكبيرة، حجارة كبار تسمى رضم، واحدتها رضمة. فيصف المكان بدقة: على القبور رضم من حجارة عن يمين الطريق عند سلمات الطريق أو عند سلمات الطريق. هنا سلمات وسلمات بالكسر والفتح. إذا قلنا سلمات يعني الصخرات، صخرات صخرات، وإذا قلنا سلمات يعني شجرات، وهو من أنواع الشجر الذي يؤخذ ورقه للدباغة، لدباغة الجلود. فإذا إما المراد عند سلمات يعني صخرات، أو سلمات يعني عند الشجرات. بين أولئك السلمات كان عبد الله يروح من العرج بعد أن تميل الشمس بالهاجرة. ما الهاجرة؟ الظهيرة. نعم، فيصلي الظهر في ذلك المسجد. انتهى هذا المكان. الآن نتابع المكان الذي بعده. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عند سرحات عن يسار الطريق. سرحات، ما معنى سرحات؟ شجرات، جمع سرحة كما مر معنا. عند سرحات عن يسار الطريق في مسيل دون هرشا. هذا موضع الآخر اللي هو هرشا. ما هي هرشا؟ قالوا ثنية، يعني موضع في حجارة معروفة بين مكة والمدينة. بعضهم قال لا، هرشا جبل على ملتقى طريق المدينة والشام قريب من الجحفة. ياقوت الحموي في معجم البلدان، إذا رجعت إلى معجم البلدان حتى تعرفوا هذا الموضع هرشا، قال ثنية في طريق مكة قريبة من الجحفة يرى منها البحر. هذا يعني تعيين هذا المكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مسيل دون هرشا. ما المسيل؟ المكان المنحدر. المسيل اكتبوا المكان المنحدر دون هرشا، يعني قبل هرشا. عند ذلك ذلك المسيل لاصق بكراع هرشا، يعني بطرف هرشا. أرأيتم إلى هذا التحديد دقيق؟ مكان منحدر هو لاصق بطرف هذه القرية التي اسمها هرشا. نعم، بينه وبين الطريق قريب من غلوة. ما الغلوة؟ الغلوة قالوا قد الرمي بسهم، أو كما قالوا غاية بلوغ السهم إذا رميته. بعضهم قال الغلوة أمد جري الفرس، غلوة. ذلك أحيانا بقولوا غلوة سهم، أحيانا يضيفونها إلى السهم يعني غاية بلوغه. إذن بين هذا المكان وبين الطريق قريب من غلوة سهم. وهذه كلمة هرشة أخواني وردت في صحيح مسلم، يعني هذا من باب تنوع الروايات، ففي صحيح مسلم برقم 166 إذا أردتم أن ترجعوا إليه، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة فمررنا بواد، فقال عليه الصلاة والسلام: أي واد هذا؟ قالوا: هذا وادي الأزرق. فقال عليه الصلاة والسلام: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية وله جؤار إلى الله بالتلبية. ثم مشوا، ثم أتينا على ثنية، فقال: أي ثنية هذه؟ قالوا: ثنية هرشا. هنا الشاهد أن اسم هرشا وارد في صحيح مسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: كأني أنظر، يعني في هذا المكان، إلى يونس بن متى على ناقة حمراء جعدة، يعني مكتنزة اللحم، عليه جبة من صوف، وخطام ناقته خلبة وهو يلبي، يعني مما يشير إلى تلبية سيدنا موسى وسيدنا يونس في هذين الموضعين. إذن هذه ثنية هرشة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كأنه يرى يونس ابن متى وهو يلبي في ذلك المكان. يقول نافع: وكان عبد الله يصلي إلى سرحة هي أقرب السرحات إلى الطريق وهي أطولهن. قوله وهي أطولهن تفيد أن السرحة هي الشجرة الطويلة، لذلك قال وهي أطولهن. تابع الموضع الذي بعده الذي كان ينزل فيه النبي عليه الصلاة والسلام: وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل في المسيل الذي في أدنى مر الظهران. مر الظهران كذلك مكان معروف بين مكة والمدينة، وصار يسمى بطن مر، يعني يقول مر الظهران ويقال بطن مر. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ينزل في المسيل الذي في أدنى مر الظهران. المسيل كما قلت لكم هو المكان المنحدر. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليه، يعني قريب من مر الظهران من قبل المدينة، يعني من قبل من جهة المدينة لا من جهة مكة. يعني هذا المسيل الذي هو أدنى مر الظهران من جهة المدينة حين يهبط من الصفراوات، الصفراوات يعني الأودية والجبال التي بعد مر الظهران، ينزل في بطن ذلك المسيل عن يسار الطريق، وأنت ذاهب إلى مكة ليس بين منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الطريق إلا رمية بحجر. شو عم تلاحظوا هنا؟ بتلاحظوا، وهذه القضية هامة جدا، الناس جميعا بحاجة لها اليوم وفي كل وقت، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينزل في الطريق، كان يجتنب الطريق، يبعد عن الطريق، بينه وبين الطريق رمية حجر. اي نعم، وهذا لئلا يكون فيه اضرار بمن يمر في الطريق. ولذلك فعلا اليوم المسافر، تصوروا بطريقات السفر، لو واحد سيارة كبيرة او صغيرة ووقفت في الطريق واستراح السائق في الطريق بتكون سبب ليه؟ للحوادث الكبيرة. فالذي يجب أن يستريح في الطريق يجب أن يكون بعيدا عن الطريق لئلا يختص بحق عامة الناس. الطريق حق الناس عموما، فمن شغله ونزل به وأقام ونام به فيكون قد أخذ حقوق الناس، وهذا لا ينبغي. احنا ذاك اليوم طبعا ما لنا علاقة بالموضوع نطلع منه كتير، لكن بتلاقوا مثلا بعض الأطعمة المطاعم وبعض المحلات وبعض البائعين الرصيف أخذوه كله من أوله لآخره، نعم، ووضعوا عليه طاولات وكراسي أو وضعوا بضائع البيع في هذا الطريق، وهذا كله لا يجوز، لأن هذا الطريق حق الناس ولا يجوز أن يختص به أحد دونهم. تمام، لذلك هنا بتلاحظوا، شوف قال لك بينه وبين الطريق قريب من غلوة، يعني رمية سهم. حتى الثاني قال لك ينزل في بطن ذلك المسيل عن يسار الطريق وأنت ذاهب إلى مكة، ليس بين منزل الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بين مكان نزوله وبين الطريق إلا رمية بحجر، يعني ما كان يبعد كثير عن الطريق، ولكن كان المهم يبتعد عن طريق نفسه. طيب شوفوا المنزل اللي بعده، ما بعرف مين عدلنا ياهم هدول المواضيع، هلا بنعدهم بعدين إن شاء الله، يا ما أنتوا عدلنا وظيفة عدوا المواضع التي كان ينزل فيها النبي عليه الصلاة والسلام. الموضع الأخير، وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى ويبيت حتى يصبح، يصلي الصبح حين يقدم مكة. ذو طوى مكان معروف إلى اليوم، فهو موضع في مكة، موضع يعني في بداية مكة، كان ينزل بذي طوى، وهذا هو ضبطها يعني بضم الطاء. وطبعا هذا المكان الذي كان ينزل فيه النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن بني مسجد، بني مسجد فيما بعد في هذا المكان، أما في وقت نزول النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ثمة مسجد. ذكر الأزرقي في كتابه أخبار مكة أن زبيدة هي التي بنت المسجد. مين زبيدة؟ زوجة أمير المؤمنين هارون الرشيد. فإذا لم يكن هنالك مسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى كما سنرى هنا، قال ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم. إذن لما صلى النبي في ذي طوى ليس في المسجد الذي بني فيما بعد، وإنما صلى أين؟ على أكمة غليظة، ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة، يعني عم يأكد الموضوع، ليس في المسجد الذي بني ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة. المراد أسفل من ذلك على أكمة، يعني المسجد الذي بني قريب جدا من المكان الذي نزله النبي صلى الله عليه وسلم. هلا إذا بتراجعوا نقرأ مرة ثانية صارت مفهومة. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى ويبيت حتى يصبح، يصلي الصبح حين يقدم مكة، ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل من ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم، ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة. فهنا على أكمة غليظة من باب إيه؟ التأكيد، من باب التأكيد. طيب هنا أين صلى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع بذي طوى؟ قال وأن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة. هنا ملاحظة هام اكتبوها، هذا ليس موضعا جديدا، يعني ما قال وأن عبد الله حدثه، نعم هذا وصف لموضع ذي طوى، عرفنا هذه آخر فقرة. قال الحافظ ابن رجب هذا يوهم أن هذا صفة موضع آخر صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك، وإنما هذه الفقرة الأخيرة من تمام صفة موضع صلاته صلى الله عليه وسلم بذي طوى كما ذكر الأزرقي في أخبار مكة. إذن تفصيل هذا المكان كان في هذه الفقرة الأخيرة. ما هو وصف المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال استقبل فرضتي الجبل، فرضة الجبل مدخل الطريق إليه، مدخل الطريق إلى الجبل تسمى فرضة، مأخوذة من الفرض وهو القطع، القطع، نعم. استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة، يعني باتجاه الكعبة الآن، فجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد بطرف الأكمة. فجعل من هنا الفاعل؟ من الفاعل؟ فجعل هنا الفاعل ابن عمر، يعني الآن يتابع نافع الكلام. قال نافع فجعل ابن عمر المسجد الذي بني ثم يسار المسجد بطرف الأكمة، ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء، يعني المرتفع الأسود، تدع من الأكمة 10 أذرع أو نحوها، ثم تصلي مستقبل الفرضتين بضم الفاء من الجبل الذي بينك وبين الكعبة. إذن هنا يبين الحافظ أنه كأن هناك مسجدان مبنيان بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك ميزهما وليس منهما شيء موجودا الآن على الإطلاق. سؤال من الفوائد في هذا الحديث: في مبيت النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى كما رأيتم، ذي طوى بداية مكة، ضمن مكة، نعم، هنالك فائدة نستفيدها. وقال الحافظ ابن رجب، قال: مبيت النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى وصلاته الصبح في هذا المكان، مع أنه في هذا المكان لم يعاين الكعبة، صحيح؟ هذا يدل على أن من كان قادرا على دخول مكة ومعاينة الكعبة له أن يصلي خارج، يعني بعيدا عن الكعبة دون معاينة. يعني قد واحد أخي ما دام وصلت أنت لمكة لازم تدخل لوين؟ للكعبة. لا، هنا دليل على أنه ليس واجبا أن يعاين الكعبة ولو صار في بداية مكة، هذه فائدة. والفائدة الثانية أن من كان بينه وبين مكة حائل أصلي كجبل مثلا، لا يشترط أن يعلو الجبل ليرى الكعبة لما في ذلك من الحرج ومن المشقة، يكفي أن يجتهد في التوجه إلى الكعبة. لذلك شو قال؟ مستقبل الفرضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة، مما يدل على أنه لا يشترط أن ترى الكعبة ولو كنت في مكة. الآن انتهينا من هذه المواضع التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، والتي كان ابن عمر يتحراها وينزل فيها. السؤال: هل واجب ذلك على جميع الأمة؟ أولا. ثانيا، ابن عمر تتبع هذه المواضيع، ولكن ثبت عن عمر رضي الله عنه كما قال حافظ ابن حجر، هذا ذكره في فتح الباري، قال: ما فعله ابن عمر لا يعارض مباشرة، يعني الحافظ قال لا يعارض ما ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه حين ورد عنه أنه رأى ناسا في سفر يتبادرون إلى مكان من الأمكنة، فسأل عن ذلك، يعني ليه عم تروحوا هون طالعين راجعين؟ فقالوا: قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فقال لهم سيدنا عمر رضي الله عنه: من عرضت له صلاة فليصلي، وإلا فليمضي، فإنما هلك أهل الكتاب لأنهم تتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعا. هذا الكلام، هل ابن عمر خالف أباه في هذه المسألة حين كان يتحرى ذلك؟ الحافظ ابن حجر جمع بينهما فقال: ابن عمر إنما قال ذلك لأنه خشي زيارتهم لمثل هذه الأماكن بغير صلاة، يعني يصير مكان بحد ذاته إيه؟ مقدس، يعني أما واحد مر وصلى معلش، إذا قال شو قال؟ من عرضت له صلاة فليصلي وإلا فليمضي. وقال الحافظ ابن حجر كذلك: أو لعل عمر رضي الله عنه خشي على من لا يعرف حقيقة الأمر فيظنه واجبا، لذلك قال: وابن عمر مأمون من ذلك، يعني ابن عمر يعرف أن ذلك ليس واجبا، وابن عمر ما كان ينزل بالمكان لمجرد زيارة دون أن يصلي فيه. هكذا جمع الحافظ ابن حجر بين الأمرين. القسطلاني صاحب إرشاد الساري قال كلاما كذلك جميلا في هذا المكان، قال: حفظ اختلاف ابن عمر وأبيه، يعني نحن لازم نعرف الاختلاف بين عمر وبين عمر وابنه عبد الله في هذه المسألة، قال: حفظ اختلاف عمر وابنه عبد الله عظيم في الدين. كيف؟ قال ففي اقتفاء ابن عمر آثار النبي عليه الصلاة والسلام دليل على أنه كان يعظم المنازل التي نزل بها النبي عليه الصلاة والسلام ويتبرك بها. وفي نهي عمر رضي الله عنه، في نهيه السلامة في الاتباع من الابتداع، يعني يريد عمر أن يسلم من يتبع النبي عليه الصلاة والسلام من الابتداع. ما الدليل؟ يقول القسطلاني: ألا ترى أن عمر نبه على أن هذه المساجد التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ليست من المشاعر ولا لاحقة بالمساجد الثلاثة في التعظيم؟ أي مساجد ثلاثة؟ التي وردت في الحديث المعروفة. لذلك القسطلاني قال في نهي عمر السلامة في الاتباع من الابتداع، فلا تجعل هذه المساجد مثل المساجد الثلاثة التي ورد ذكرها في الحديث المعروف. ابن الإمام أحمد بن حنبل سئل عن حكم اتيان هذه المشاهد، يعني المواضع التي صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام أحمد: أما على حديث ابن أم مكتوم رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته فيتخذه مصلى، مر معنا ما هي قصة عتبان بن مالك وعرفنا بابن. قال: أما على حديث ابن مكتوم أن يصلي حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته فيتخذه مصلى، وعلى ما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنه من تتبع مواضع النبي صلى الله عليه وسلم وأثره، فلا بأس أن يأتي الرجل المشاهد. لكن شو قال الإمام أحمد؟ كلمة جميلة. قال: إلا أن الناس قد أفرطوا في هذا وأكثروا فيه. يعني المطلوب إيه؟ الاعتدال. قال: إلا أن الناس قد أفرطوا في هذا وأكثروا فيه. ويقول هذا الإمام أحمد مع علمنا أن الإمام أحمد رضي الله عنه من أكثر الناس اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ ابن رجب تعليقا على هذا كلاما جميلا، قال: في هذا إشارة إلى أن الإفراط في تتبع مثل هذه الآثار يخشى منه الفتنة. لذلك كما كره اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، لما كره اتخاذ قبور الأنبياء مساجد كما مر معنا في صحيح البخاري؟ خشية الفتنة. لكن قال الحافظ ابن رجب: وقد زاد الأمر عند الناس في ذلك حتى وقفوا عنده واعتقدوا أنه كاف لهم، واطرحوا ما لا ينجيهم غيره وهو طاعة الله ورسوله. يعني يخشى أن الإنسان إذا فعل هذا فقط يظن نفسه أنه فعل كل شيء، مع أن عليه أن يهتم بأصل الطاعة. يقول: هذا مثل الذي يهتم بتزيين المصحف وتحسينه وهو مصر على مخالفة أوامره وارتكاب مناهيه. من أصر على مخالفة ما في القرآن من أوامر وارتكب مناهيه، هل يكفيه تزيين المصحف وتحسينه؟ طبعا لا. ولذلك نقل الحافظ ابن رجب عن الحسن البصري رضي الله عنه، الحسن البصري سيد التابعين، وتعلمون من الحسن البصري. يقول عن الحسن البصري: رأى قوما يزدحمون على حمل نعش أحد الموتى الصالحين، فقال الحسن البصري: في عمله فنافسوا. يعني تزاحموا على عمله. هذا الفهم، فهم الصحابي وفهم التابعين رضي الله تعالى عنهم، فهم أولي الفهم. قال: في عمله فنافسوا، يشير إلى أن المقصود الأعظم متابعته في عمله لا مجرد الازدحام على حمل نعشه. نعم، طبعا لا شك أن هذا يدل على الحب، ولكن الحب أعظم ما يتجلى في العمل الصالح وفي الاتباع الدائم للنبي صلى الله عليه وسلم في سنته في أقواله وأفعاله وأحواله. اللهم حققنا بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وعرفنا ما تحب وترضى من القول والعمل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وكما قلت، اليوم انتهى بحث أبواب المساجد، ونبدأ في الأسبوع القادم بأبواب سترة المصلي، ونكون دخلنا بأبواب الصلاة إن شاء الله تعالى. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.